أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك منا سلام الله أبدا. ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا قمر بني هاشم يا أبا الفضل العباس، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليك يا جبل الصبر، يا شريكة الحسين، يا بطلة كربلاء، يا زينب بنت أمير المؤمنين، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا 19 في درسنا 19 عن الإمام الصادق عليه السلام. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا بكى اليتيم اهتز له العرش. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا بكى اليتيم اهتز له العرش. فيقول الله تبارك وتعالى: من هذا الذي أبكى عبدي الذي سلبته أبويه في صغره؟ فيقول الله تبارك وتعالى: من هذا الذي أبكى عبدي الذي سلبته أبويه في صغره؟ فوعزتي وجلالي وارتفاعي في مكاني لا يسكته عبد مؤمن إلا وجبت له الجنة. أكرر الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا بكى اليتيم اهتز له العرش. فيقول الله تبارك وتعالى: من هذا الذي أبكى عبدي الذي سلبته أبويه في صغره؟ فوعزتي وجلالي وارتفاعي في مكاني لا يسكته عبد مؤمن إلا وجبت له الجنة، لا يسكته عبد مؤمن إلا وجبت له الجنة. المصدر: الأخلاق والآداب الإسلامية، باب الرحمة. الأخلاق والآداب الإسلامية، باب الرحمة. هذا كتاب قيم، يعني انه اذا الله واحد مكنه انه يخلي يشتري هذا الكتاب، الاخلاق والاداب الاسلاميه. الرحمه هي مبعث الخيرات، الرحمه هي معدن الفضائل. بالرحمه تتجمع الصلات، بالرحمه تتوحد البشريه، بالرحمه يبر الولد اباه، بالرحمة يصل المرء أقرباء، بالرحمة يألف الزوجان وجعلنا بينهما مودة ورحمة. امرأة عايش في عالم وانت عايش في عالم وبيئة، بمجرد أن يحصل هذا العقد وتنزل هذه الرحمة الإلهية. بالرحمة يكفل اليتيم، بالرحمة يشبع الجائع، بالرحمة يكسى العريان، بالرحمة يهتم حتى بالحيوان. الحديث الشريف له تركيز على الأيتام، ويقول تبارك وتعالى في سورة الفتح آية 29-30 على اعتقادنا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. مو أشداء بينهم، رحماء بينهم، أشداء شدتهم على الكفار، مو الشدة بيناتهم. وقال تبارك وتعالى: رحمتي وسعت كل شيء. بعض الروايات يقول: حتى يوم القيامة يرى إبليس من الرحمة بحيث يمد عنقه لرحمة الله التي وسعت كل شيء. إذن وأمير المؤمنين يقول: من لا يرحم الناس منعه الله رحمته. يقول أمير المؤمنين: من لا يرحم الناس منعه الله رحمته. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن يوم القيامة. أرحم من في الأرض يرحمك من في السماء. الكلام فعلا في العقيدة السابعة، وهي عقيدتنا في صفاته تعالى. قال المصنف رحمه الله: ونعتقد نحن الإمامية أن من صفاته تعالى الثبوتية الحقيقية الكمالية التي تسمى بصفات الجمال والكمال، كالعلم، بدأ يذكر هذه الصفات، كالعلم والقدرة والغنى والإرادة أنه مريد وكاره، والحياة هي كلها عين ذاته، ليست هي صفات زائدة عليها. هنا هي كلها عين ذاته، أشار إلى رأي الإمامية في نظرية العينية أن الصفات عين الذات، لا توجد اثنينية، يعني ما عندنا الله وصفاته، الله وصفاته، صفاته عين ذاته، ليست هي صفات زائدة عليها. هذا رد على الأشاعرة، نفي لرأي الأشاعرة، وليس وجودها إلا وجود الذات، هاي تأكيد لنظرية العينية. فقدرته من حيث الوجود حياته، وحياته قدرته، بل هو قادر من حيث هو حي، وحي من حيث هو قادر، لا اثنينية في صفاته ووجودها. وهكذا الحال في سائر صفاته الكمالية الأخرى، نعم هي مختلفة في معانيها ومفاهيمها، فمفهوم الحياة غير مفهوم القدرة، ومفهوم القدرة غير مفهوم العلم، ومفهوم العلم غير مفهوم الإرادة، فلكل صفة مفهوم ولكل صفة معنى، ولكن في وجودها هي واحدة، وهي مع الذات واحدة، صفاته عين ذاته، أي أننا لا نتصور أن هناك ذات وصفات، وأن هذه الصفات يعني فيها أكثر من وجود. لماذا؟ لأنه إذا قلنا أن هناك ذات وصفات، معناها أن الذات قديمة والصفات قديمة، إذن سيكون عندنا تعدد للقدماء، يعني عندنا تعدد لواجب الوجود. القديم شنو معنى؟ غير المسبوق بالعدم وغير الملحوق بالعدم، فتجي هذه الإشكالات. قال: لأنه لو كانت مختلفة في الوجود، نعم، قال نعم هي مختلفة في معانيها ومفاهيمها لا في حقائقها ووجوداتها، لأنه لو كانت مختلفة في الوجود وهي بحسب الفرد قديمة وواجب كالذات للزم تعدد واجب الوجود. إذن إحنا أثبتنا الشركاء في هذا الحال، أثبتنا الشريك، ولن سلمت الوحدة الحقيقية، ها، الوحدة الشخصية الحقيقية اللي بيناها في الدرس، في الدروس السابقة بينا أن الوحدة لها مصطلحين: الوحدة العددية والوحدة الشخصية الحقيقية. يقول لن سلمت الوحدة الحقيقية اللي هي شنو معناها؟ يعني عبارة عن وجود خارجي ثاني، ولكن لا يقبل الاثنينية، لا يقبل التكرر، لا يقبل التكثر، هذا معناها. فهنا انسلام الوحدة الحقيقية شنو معناها؟ معناها راح تصير عندنا وحدة ولكنها عددية، معناها انه الموجود في الخارج واحد، ولكن يمكن ان يوجد ثاني، ويمكن ان يوجد ثالث، ويمكن ان يوجد رابع. قال: ولن سلمت الوحدة الحقيقية، وهذا ما ينافي عقيدة التوحيد. وأما صفات الله الثبوتية، عندنا عدة مطالب في هذه الصفة، عدة أمور سنطرحها إن شاء الله في هذه الصفة. الأمر الأول أنه سنطرح مقدمة مهمة توضح لنا تقسيم المتكلمين، تقسيم المتكلمون لصفات الله تبارك وتعالى. المتكلمون قسموا صفات الله تبارك وتعالى إلى أقسام، في هذه المقدمة إن شاء الله راح نوضح هذا المعنى، راح نقسمها إلى صفات ثبوتية وإلى صفات سلبية. والصفات الثبوتية فسرح تجينا إن شاء الله تنقسم إلى قسمين: إلى صفات ثبوتية ذاتية وإلى صفات ثبوتية فعلية إضافية. هذه المقدمة الأولى. الأمر الثاني، عندنا مطلب في توضيح الخلاف في صفات الباري تعالى الثبوتية. هناك خلاف في صفات الباري تعالى الثبوتية، وراح نبين إن شاء الله في أنه قسم منهم راح نطلق عليهم المشبهة أو المجسمة، وقسم راح نسميهم المعطلة، وقسم آخر أو طائفة أخرى هي بين الإفراط والتفريط ومنها الإمامية. الأمر الثالث، سنطرح روايات تصور التجسيم، وهذه الروايات تعتبر من الموضوعات التي تتصادم مع الإسلام. الثالث أنه راح نبين أنا منهج هذه، منهج هذه العقيدة إن شاء الله، الأمور اللي راح نطرحها في هذه العقيدة حتى يصير عندك تصور إجمالي. بعض الروايات التي تتصادم مع الشريعة الإسلامية والتي تبين التجسيم. الأمر الرابع، راح نبين الفرق بين الصفات الثبوتية الذاتية وبين الصفات الثبوتية الإضافية الفعلية. الفرق بين الصفات الثبوتية الذاتية وبين الصفات الثبوتية الإضافية الفعلية. أيضا مطلب خامس، سنبين فيه رأي الإمامية وعينية الصفات. المصنف أشار إلى عينية الصفات، قال صفاته عين ذاته. شنو معنى صفاته عين ذاته؟ هذا أيضا، وسنبين رأي المعتزلة ورأي الأشاعرة، ولكن من دون أن ندخل في الآراء، بس نبين آراءهم من دون أن ندخل في يعني أدلتهم. هذا موكولة إلى مراحل إن شاء الله أعلى من هذه المرحلة، والمصنف أشار إلى هذه الآراء. أيضا سنبين يعني هذا المدعى، مدعى الإمامية، بعد أن نوضح بأن الصفات عين ذاته، سنبين الدليل العقلي والنقلي على مدعى الإمامية. عندما يسأل واحد يقول أنتم تقولون صفات عين ذاته، ما المقصود بهذا المعنى؟ نوضح النظرية، زين ما الدليل عليها؟ راح نوضح الدليل النقلي والعقلي على عينية الصفات. بعدها سنبين عدد الصفات، مطلب آخر، عدد الصفات الثبوتية وعدد الصفات السلبية، وهل يجوز لنا أن نضيف هذه الصفات أم أنها صفات توقيفية؟ يعني مثلا عندما نقول كل كمال يثبت للذات وكل نقص ينتفي، يجب أن ينفى عن الذات، يجي الكلام يعني مثلا النعومة صفة أفضل من الخشونة، هل يجوز أن أقول تعالى وتقدس عن هذا الوصف أنه ناعم؟ هذا أيضا مطلب سنوضح فيه هذا المعنى. بعدها سنذكر مطلب نوضح فيه الصفات الثبوتية الذاتية. الصفات الثبوتية الذاتية كثيرة، احنا ما عندنا مجال ان نطرحها، لانه هاي خلاف المنهج، اذا نريد نطرحها والادلة العقلية والنقلية راح تاخذ من عندنا وقت راح تأخرنا، فراح نطرح صفتين فقط، صفة العلم وصفة القدرة، ونبين الدليل العقلي والنقلي عليهما، كيف انه عالم بذاته، وكيف انه عالم بمخلوقاته قبل الايجاد، وكيف انه عالم بمخلوقاته بعد الايجاد، ونبين ايضا القدرة وما المقصود بالقدرة وما هي الاشكالات التي تطرح في موضوع القدرة. اما بقية الصفات حقيقة راح نوكلها مثلا لعله للمراحل القادمة، الباب 11، شوف شنو الكتاب اللي درسوكم بالمستقبل ان شاء الله، هذا راح تاخذوها. اما اذا صار بناء ان نطرح كل ما موجود فراح ياخذ من عندنا وقت طويل. ايضا سنبين في مطلب الصفات، صفات الله الثبوتية الإضافية الفعلية، صفات الله الثبوتية الإضافية الفعلية، راح نبين صفة الحكمة، سعدنا صفة الخالقية، صفة الرازقية، وصفة التكلم، وصفة الحكمة، راح نوضح إن شاء الله صفة الحكمة والأدلة عليها وما المقصود بالحكمة. أما بقية الصفات أيضا راح نتركها للمراحل القادمة. ايضا في مطلب سنوضح المقصود من الصفات السلبية الجلالية، وكم عددها، ليس له جسم، ليس له شريك، ليس غير متحد بغيره، يعني غير مركب، لا يرى، ليس في جهة معينة، إلى آخره من هذه الصفات. أيضا سنطرح بعض الصفات ونبين الأدلة العقلية والنقلية عليها، وإن شاء الله نحاول نختم هذه. فبعد هذه المطالب راح تصير عندنا صورة إن شاء الله واضحة لهذه العقيدة، فعندما تقرأها في كتاب خارجي أو إن شاء الله في الكتاب الذي يلي هذا الكتاب عندكم إن شاء الله تتوضح هذه الصورة. الآن ندخل في الأمر الأول أو المطلب الأول أو التقسيم المهم في هذه المقدمة اللي راح يبين لنا مفهوم الصفات وتقسيم المتكلمين لهذه الصفات. هناك مفهوم واحد، الكلام في المقدمة هسه، هناك مفهوم واحد رئيسي عند الموحدين، عند الموحدين هو أن الله تعالى واحد من جميع الجهات، لا تكثر في ذاته المقدسة ولا تركيب في حقيقة الواحد الصمد. مفهوم رئيسي ثابت عند الموحدين هو أن الله تبارك وتعالى واحد من جميع الجهات، لا تكثر في ذاته المقدسة ولا تركيب في حقيقة الواحد الصمد. المتكلمون قسموا صفات الله تبارك وتعالى إلى قسمين، التفت لهذا التقسيم بعدين نريد نشير إلى قسم بعد هو يكون واضح عنده. المتكلمون قسموا صفات الله تبارك وتعالى إلى قسمين، القسم الأول أسموه بالصفات الثبوتية، القسم الثاني أسموه بالصفات السلبية. الصفات الثبوتية لها أكثر من تسمية، بعضهم يسميها الصفات الجمالية وبعضهم يسميها صفات الإكرام. الصفات الثبوتية هي نفسها الصفات الجمالية، هي نفسها صفات الإكرام، هي نفسها الصفات الكمالية. الثبوتية، الجمالية، الإكرام، الكمالية، كلها ألفاظ بمعنى واحد وهو الصفات الثبوتية. القسم الثاني هو الصفات السلبية أو تسمى الصفات الجلالية. الصفات الجلالية هذا منين ما أخذ المعنى؟ من قوله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو جلال والإكرام، فنقول صفات الجلال وصفات الإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. واضح حتى المخطط؟ المتكلمون قسموا صفات الله صفات الباري إلى قسمين، الصفات الثبوتية والصفات السلبية. الثبوتية لها أكثر من لفظ، والسلبية تسمى بالجلالية. الثبوتية تنقسم إلى قسمين، القسم الأول من الصفات الثبوتية ينقسم إلى قسمين، الصفات الثبوتية الذاتية وإلى الصفات الثبوتية الإضافية الفعلية. القسم الأول ينقسم إلى قسمين، الصفات الثبوتية الذاتية والصفات الثبوتية الإضافية الفعلية. هسه واضح على المخطط؟ واضح المخطط إن شاء الله؟ المراقب تستمر؟ إذن إحنا هسه راح نبين هذه الأقسام الثلاثة، يعني سيكون عندنا ثلاثة أقسام. القسم الأول الصفات الثبوتية، الصفات الثبوتية الذاتية. القسم الثاني الصفات الثبوتية الإضافية الفعلية، والقسم الثالث هو الصفات السلبية. الكلام في الصفات الثبوتية الذاتية، تعريف الصفات الثبوتية الذاتية، هي الصفات المثبتة لجمال في ذات الموصوف. الصفات الثبوتية الذاتية هي الصفات التي تثبت جمال في ذات الموصوف. مثل إيش؟ مثل العلم، القدرة، الحياة، السمع، البصر، الإدراك، الأزلية والأبدية أو ما يطلق عليها بالسرمدية. هذه كلها تعتبر صفات كمال، صفات جمال، صفات إكرام، صفات للذات، فهي تثبت للذات جمال، أو بعبارة أخرى يعرفوها هيك تعريف ثاني، هي الصفات التي تشير إلى كمال في ذات الموصوف، هي الصفات التي تشير إلى كمال في ذات الموصوف. الفلاسفة الإسلاميين عندما أطلقوا على هذه الصفات الثبوتية بأنها صفات الكمال والجمال، جعلوا الخلو عن الكمال نقص، كل نقص منفي عن الله تبارك وتعالى، كل كمال على نحو الموجب الكلي، كل كمال ثابت لله تبارك وتعالى. فإذا الذات خالية من شائبة النقص، وكل كمال هو ثابت للذات، وكل نقص هو منفي عن الذات المقدسة. معنى الصفات الثبوتية معناها نفي الضد، يعني عندما نقول الله عالم ماذا ننفي؟ ننفي الجهل، أنه ليس بجاهل. عندما نقول الله قادر معناه أننا ننفي الضد، أننا ننفي العجز، الله ليس بعاجز. عندما نقول الله حي معناه أننا ننفي ضده وهو عدم الحياة إلى آخره. فمعنى عندما نقول صفة ذاتية معناه أننا ننفي الضد. هذه الصفات الذاتية هي عين الذات، لنتصور أن هناك ذات وهناك صفات، وكل صفة تأخذ مجال وحيز، لأن راح يصير عندنا تعدد، يعني إذا تقول الذات قديمة غير مسبوقة بالعدم وغير ملحوقة بالعدم، فمعناها الصفات التي تتصف بها أيضا قديمة، لأن لا يعقل أن الله كان ولم تكن صفاته، واضح المعنى؟ فيكون عندنا تعدد للقدماء، تعدد القدماء يعني تعدد واجب الوجود. إذن إثبات الشريك، إثبات الشريك. إذن الصفات الثبوتية الذاتية هي التي تبين أحوال الموصوف، وهي التي تحكي عنه. إحنا منهيين عن التكلم في الذات، عندنا روايات تقول تكلموا في الصفات ولا تتكلموا في الذات. عندما نتكلم في صفات الله تبارك وتعالى ليش الساعة احنا قد نعرف الذات، يعني نقترب الى فهم الذات المقدس، اما نعرف حق المعرفة فما ممكن، لان رسول الله يقول لامير المؤمنين يا علي لا يعرفك الا الله وانا، ولا يعرفني الا الله وانت، ولا يعرف الله الا انا وانت. تفضل.
احنا
منين عن الكلام بالذات ومسموح لنا نتكلم بالصفات، وهي الصفات احنا ذات، عندما تكلمنا عن الصفات احنا تكلمنا عن الذات. لا، عينية الذات، عينية الذات معناها من يقول صفات وعين ذاته، معناها انه الوجود، الوجود، وجود الله هو وجود الصفات، يعني لا نتعقل ان هناك وجود للذات ووجود للصفات. فاحنا عندما نتكلم في القدرة نبحث قدرة الله وسعتها، وهل أنها ضيقة، والإشكالات التي وردت، فمن خلال قدرة الله إحنا نقترب إلى الذات. أما ما هي الذات وكيف تكون الذات، حقيقة الذات، هذا إحنا هذا العقل المحدود لا يدرك إلا محدود، والمتناهي لا يدرك إلا متناهي، هذا إحنا ما نقدر ندخل، ولذلك إحنا عاجزين عن فهم الجاذبية الأرضية، عاجزين عن فهم حقيقة الإلكترون، عاجزين عن فهم الروح وإدراك معنى الروح، فكيف لنا أن ندرك خالق الروح بهذا المعنى. إذن هذا القسم الأول. القسم الثاني من الصفات الثبوتية، لما قلنا الصفات الثبوتية تنقسم إلى الصفات الثبوتية الذاتية، القسم الثاني هو الصفات الثبوتية الإضافية الفعلية. الإضافية الفعلية هي الصفات التي تثبت جمال في فعل الموصوف، جمال في فعل الموصوف، هي الصفات التي مثبتة لجمال في فعل الموصوف. منها صفة الخالقية، صفة الرازقية، صفة الحكمة. إذن الخالقية متقومة بخالق ومخلوق، والرازقية متقومة برازق ومرزوق. النتيجة هي هذا المنتزع، الأمر المنتزع، وهو كل الكائنات من الممكنة. واضح المعنى إن شاء الله. أكو أمر نلفت إليه النظر، هذه الثبوتية والفعلية لها إطلاق آخر، فقد تطلق وتسمى بالنفسية، يعني تسمى الصفات الثبوتية الذاتية بالنفسية والإضافية. والمعنى أنه النفسية هي نفس الذات. نقول نقرأ في الكتب إن شاء الله، راح تراجعون الكتب وهذا موجود فيه الكتب، راح تقولون أنه مثلا الصفات النفسية، نقول الصفات النفسية هي نفس الذاتية، يعني معناها يراد منها كل صفة لا إضافة في معناها للخارج. ليش يقول نفسية؟ كل صفة لا إضافة لها إلى الخارج في مقام الذات، يعني كصفة الحياة مثلا أو كصفة العلم. بينما الصفات الإضافية معناها أنه هناك تحقق إلى الخارج، يعني هناك إضافة إلى الخارج. فعندما نقول خالق إذن لابد من وجود مخلوق، وعندما نقول رازق لابد من وجود مرزوق إلى آخره. إذن فتكون باعتبار إضافته إلى غيره في مقام الفعل. هذا القسم الأول، وهو الصفات الثبوتية الذاتية. الصفات الثبوتية بقسميها، الصفات الثبوتية الذاتية والصفات الثبوتية الإضافية الفعلية. القسم الثاني وهو الصفات السلبية أو الصفات تسمى بالجلالية، وهي الصفات التي يجل الخالق ويتنزه عن الاتصاف بها، وهي الصفات التي يجل الخالق ويتنزه عن الاتصاف بها. أو بعبارة أخرى بعضهم يقول هو الله أجل من وجوب الحدوث، أجل من الحدوث في وجوب وجوده. نقول جلالية أجل، الله أجل من الحدوث في وجوب وجوده، فتسمى الصفات الجلالية. الحدوث هو هذا اللي احنا راح نقول، الجسمية حدوث، الشريك حدوث، الجهة حدوث، الرؤية حدوث، الاتحاد بغيره حدوث. راح نبين الحدوث يعني إمكان، يعني افتقار، يعني احتياج. إذن فالله تبارك وتعالى أجل منزه عن الحدوث في وجوب وجوده. بعبارة أخرى، الصفات السلبية معناها كل صفة تفيد نقصا في ذاته، كل صفة تفيد نقصا في ذاته المقدسة أو حاجة في فعله. مثل إيش؟ مثل نقول لا شريك له، لا شريك يعني ننفي الشركة، ليس لاحظ النفي، ليس بجسم، راح نبين معنى الجسمية، ليس في جهة، لأنه لو كان في جهة لخلت منه بقية الجهاد. مو هذا أحد اليهودي أعتقد جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال له أين وجه ربك، فأشار إلى أمير المؤمنين الخادمين قال له اجلب الحطب، بعدين جاب حطب فأوقد هذا الحطب، قال له يا يهودي أين وجه هذه النار، أين وجه هذه النار؟ فتحير اليهودي قال وجهها من كل جهة، قال كذلك الله أينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله. الله ليس في جهة معينة، الله لا يشار إليه، الله لا يدرك بالحواس، الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة يوم القيامة. صراحة البين أكو روايات عند أبناء العامة أن الله يرى كالقمر في ليلة البدر، وهي روايات موضوعة ومكذوبة على رسول الله. هذه الصفات كلها ترجع إلى سلب الإمكان، يعني نسب الحدوث من وجوب وجوده. فإذا الصفات، صفات الجلال معناها تبارك وتعالى أجل من الحدوث في وجوب وجوده، أجل من الحدوث في وجوب وجوده. إذن بينا في المقدمة تقسيم المتكلمين لصفات الله تبارك وتعالى إلى قسمين، الصفات الثبوتية الذاتية، الصفات الثبوتية والصفات السلبية. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، الصفات الثبوتية الذاتية والصفات الثبوتية الإضافية الفعلية. واضح هاي المقدمة إن شاء الله؟ فبعدين من نقول هذه الصفة ثبوتية وهذه الصفة ذاتية، هذه الصفة سلبية، واضح المعنى إن شاء الله. الأمر الثاني، الأمر الثاني، هناك خلاف في صفات الباري تعالى الثبوتية. منشأ هذا الخلاف عدم اتباع السبيل الصحيح. منشأ هذا الخلاف أنهم لم يتمسكوا بحبل الله. منشأ هذا الخلاف أنهم لم يركبوا في سفينة النجاة، ولذلك فلو تمسكوا بحبل الله لاعتصموا من الزلل، ولو ركبوا سفينة النجاة لما غرقوا لما هووا. إذن هم غرقوا، زلت أقدامهم، ظلوا وأظلوا لأنهم لم يلجأوا إلى السبيل الأعظم وهم أئمة أهل البيت عليهم السلام. هذا الخلاف
أصلا شيخ النقطة الثانية
هاي؟ إيه نعم، هذا الأمر الثاني وهو الخلاف في صفات البارئ. هذا الخلاف الذي وقع في الصفات وقع عند المسلمين، احنا ترى الآن نتحدث عند المسلمين، هذا وقع الخلاف. المسلمون انقسموا إلى عدة أقسام أو طوائف في البحث عن الصفات، عندما أرادوا أن يبحثوا عن الصفات وقع هذا الخلاف. الطائفة الأولى، شوف الانحراف، منهم من بحث عن الصفات، صفات الله، بحثا غير منطقي، بحث عن الصفات ولكن بحثه كان غير منطقي، قاسوا تلك الصفات إلى صفات الممكن الفاني المتهالك، يعني جعلوا لله يد وجعلوا لله قدم وجعلوا لله عينين وجعلوا له فروة وجعلوا له شعر قطط، فقاسوا صفات الله على صفات هذا الممكن الفاني المتهالك، فقالوا إذا كانت لنا يد طولها كذا فإذا يد الله أكبر حجمه، يعني بعد الله أضخم، الله طول يده كذا. ولذلك روينا أحد أساتذتنا يقول دخلت في الحج إلى أحد الجوامع في السعودية فوجدت شخص يرتقى المنبر ويتحدث يستدل بأدلة وبحسابات رياضية على طول أذن الله تبارك وتعالى، يقول بما أنه إحنا أذننا بهذا الحجم ونسمع هذه الأصوات التي توعد كذا، فبما أنه الله يسمع كل ما في الكون أو في المجرة فإذا الله أذنه طولها كذا، ويلطي فرد أرقام حسابية رياضية حتى يحاول أن يخرج هؤلاء من هالطائفة. فلذلك عرفوا بأنهم بالمجسمة، هذول نسميهم طائفة المجسمة أو المشبهة، الذين جسموا الله وشبهوا الله بالإنسان بالممكن الفاني المتهالك. هؤلاء توقفوا في مغبة التجسيم، هؤلاء تورطوا في مهلكة التشبيه. احنا شو نقول؟ انكار اله وبارئ بهذه الصفات افضل من اثبات، لان اذا نثبت اله بهذه الصفات فهذا امر يجعل من الدعوة الى الله دعوة الى الله امر يعني تتنفر منه العقول، عندما نريد ان ندعو من لم يؤمن بوجود الله ونصور ان الله بهذا الشكل هذا امر تتنفر منه العقول وتتنفر منه الأفكار المنيرة، فيكون الدعوة لهكذا إله دعوة يعني أمر منكر. هذه الطائفة اللي هي المجسمة أو المشبهة متهورة مفرطة، متهورة في تشبيهها ومفرطة في تجسيمها، واضح المعنى؟ هذه هي الطائفة الأولى اللي احنا نسميها طائفة المجسمة أو المشبهة. الطائفة، هناك طائفة أخرى من المسلمين، هذول لما شافوا الطائفة الأولى ذكرت هذه الأوصاف وردت عليها الإشكالات فرادوا يخلصون من الإشكالات، لم يلجأوا إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام، بل قالوا أننا لا نبحث في الصفات أصلا، شنبه الدوخان، فلم يبحثوا في الصفات بل نهوا عن البحث في صفات الله تبارك وتعالى، حتى أن مالك زعيم المالكية من الفرقة المالكية، فرقة مسلمة، زعيم المالكية وجه إليه هذا السؤال، سئل مالك عن معنى قوله سبحانه ثم استوى على العرش، قال الاستواء معلوم، الاستواء معلوم والكيف مجهول، احنا شلون الاستواء نعرفه شلون، لكن شلون استوى رب العالمين استوى على العرش هذا مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لاحظ جواب مالك زعيم المالكية. إذن المالكية، ولذلك أفتى مالك زعيم المالكية ببدعة من يبحث بصفات الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يسمون بالمعطلة، يعني في قبال المشبهة أو المجسم. المعطلة وهم الذين عطلوا العقل عن البحث في صفات الله تبارك وتعالى. هؤلاء أرادوا التحرز عن وصمة التشبيه، عن وصمة التجسيم الذي قالت به المجسمة، قالت به المشبهة، ولكنهم وقعوا في إثارة التعطيل، فعطلوا العقول عن البحث في صفات الله تبارك وتعالى، في معرفته، في معرفة صفاته، في معرفة أفعاله. هذه الطائفة الثانية من الانحراف. الطائفة الثالثة طائفة ما بين الإفراط والتفريط. المجسمة أو المشبهة كان عندهم إفراط، المعطلة كان عندهم تفريط. الطائفة الثالثة لا، كانت ما بين هذا وهذا، بحثت في صفات الله تبارك وتعالى بحثا عقلائيا منطقيا يستند إلى القواعد الحكمية الفلسفية الثابتة ومراعية ظواهر الشريعة المقدسة. هذا الطائفة منها الإمامية، منها الإمامية. الطائفة الثالثة بين الإفراط والتفريط، بحثت عن الصفات، وبحثها عن الصفات بحث عقلائي يستند إلى القواعد الحكمية الفلسفية الثابتة ويراعي ظواهر الشريعة المقدسة. يعني عندما تقرأ يد الله فوق أيديهم يأولوها، يراعون هذه الظواهر. منها الإمامية. حجتهم شنو؟ شنو حجة الإمامية في البحث عن الصفات؟ المالكية أفتوا ببدعة من يبحث في صفات الله واعتبروها بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة وتجر إلى أن يوصلك إلى جهنم. حجة الإمامية يعني دليل الإمامية على البحث في صفات الله تبارك وتعالى أن الله سبحانه وتعالى عندما نص على أسمائه ونص على صفاته في كتاب الله وفي الشريعة المقدسة نص بها لكي يتدبر الإنسان بها، ذكرت هذه الصفات لكي يتدبر الإنسان بعقله وفكره في حدود الممكن والمستطاع، في حدود الممكن والمستطاع. فهذه الطائفة تجنبت إفراط المشبهة وتفريط المعطلة، اجتنبت إفراط المشبهة وتفريط المعطلة. إذن نستنتج من هذا شنو؟ أن المسلمون عندما لم يلجأوا، لم يركبوا في سفينة النجاة ولم يعتصموا بحبل الله حصل الزلل. تصوروا الله تصويرا يخالف التصوير الصحيح، يعني بعبارة ثانية أريد نقول الله الشيعي غير الله السني، والنبي الشيعي رسولنا الشيعي غير الرسول السني. ليش؟ لأنه الله الشيعي ليس له قدم وليس له يد وليس له فروة وليس له شعار قطط، والله الشيعي لا ينزل في الثلث الأخير فلا تخرج منه الجهة الفوقية، والله الشيعي لا يرى يوم القيامة لا في الدنيا وفي الآخرة، بينما الله السني لا، الله السني يرى يوم القيامة كالقمر في ليلة البدر، له فروة، له شعر قطط، له يد، له رجل، يدخلها في جهنم فتمتلئ إلى آخره. رسولنا الرسول الشيعي غير الرسول السني، لأن الرسول السني شبيه يعبس بوجه العميان، عبس وتولى، وين نزلت يقولون؟ نزلت في رسول الله، بينما هي وين نزلت؟ في عثمان عندما جاء عبد الله بن أم مكتوم، عبد الله بن مكتوم. إذن الرسول السني يخشى من عمر، بينما احنا رسولنا الشيعي ما يخشى من عمر. الرسول السني جاهل لا يعرف انه نبي الى ان جاء الى ورقة بن نوفل، عندما جاء الى خديجة سلام الله وجاء الى ورقة بن نوفل قال له ابشر يا محمد انك نبي، هذا الرسول السني. الرسول السني يقول وهو واقف في الروايات، لاحظ الفرق والانحراف. الرسول السني يحمل زوجته السيدة عائشة على ظهره لكي ترى القوافل إلى آخره من هذه الأمور. إذن الرسول السني يهجر ويهدي عمر بن الخطاب، اتوني بقلم ودوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا فيه من بعدي، إنه يهدي يهجر إلى آخره. إذن من خلال هذا الانحراف عرفنا تفريط، عرفنا هذه الفرق أو الطوائف، فرقة المشبهة أو المجسمة، والفرقة الثانية فرقة المعطلة المالكية، الفرقة الثالثة أو الطائفة الثالثة الإمامية بحثوا عن الصفات وكان بحثهم عقلائيا. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث إن شاء الله راح أروي لك بعض الروايات اللي التي تشير إلى هذا التبسيم. مثلا عندهم رواية أن الله يضع رجلهم في جهنم. هذه رواية من الموضوعات والمكذوبة على رسول الله تتصادم مع الإسلام. مروية عن أبي هريرة. ماذا يقول أبي هريرة؟ يرويها عن رسول الله. يقول قال أن النبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تحاجت الجنة والنار. حصلت محاجرة بين الجنة والنار. فقالت النار أوترت بالمتكبرين والمتجبرين. النار ضايجة زعلانة تقول أنا شو بس المتجبر والطاغوت والمتكبر يدخلني. وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطتهم. الجنة زعلانة تقول أنا شو وين ماك واحد فقير تعبان يدخلني. يعني الأولياء على رأي أبي هريرة الأولياء والشهداء والصالحين والأنبياء صاروا من سقطة الناس. لأن من صارت هذه المعركة بين الجنة والنار تدخل الله. قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عذابي ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما النار شوف أبو هريرة فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله في جهنم فتقول قط قط فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض. هذا الحديث ممتنع بحكم العقل ممتنع بحكم الشرع. الله تبارك وتعالى ليس له رجل لكي يضعها في نار جهنم. هذا الحديث يعتبر من الخرافات التي يجب أن تنزه الشريعة المقدسة منها. السيد عبد الحسين شرف الدين في كتاب المراجعات يعلق على هذا الحديث يقول إن أبا هريرة كلما ازداد حثالة زاده الله رعالة. هذا مثل يضرب الواحد أنه من الله يرزقه يزداد حمقه يعني ضعف العقل عنده. يقول سيد عبد الحسين شرف الدين أن أبا هريرة كلما ازداد حثالة زاده الله رعالة لأنه يتوقع أنه جهنم ما تمتلئ بالعصاة فتحتاج إلى رجل الله تبارك وتعالى إلى أن الله تكون له رجل ويضعها في جهنم فتمتلئ. ليش؟ لأن الله يقول والحق أقول لأملأن جهنم. فشلون تمتلئ؟ شلون يخرجها أبو هريرة؟ تصور أن الله رجل معناها إلى بطن وإلى صدر وإلى رأس فتمتلئ. سيد عبد الحسين شرف الدين يقول هو لم يلتفت ولم يتدبر في الآية والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. هذا حديث آخر ونختم الدرس. أيضا من آفات الموضوعات مسنود أيضا عن أبي هريرة ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى يبقى الثلث الأخير يقول من يدعوني فأستجب له. ثبت النزول إذا خلت منه الجهة الفوقية ثبت الجسمية. الله سبحانه وتعالى منزه عن الصعود والنزول. الله سبحانه وتعالى ليس له حدود. الله سبحانه وتعالى ليس له نهاية يعني لا متناهي. هذا الحديث كان رأس الشيطنة رأس الفتنة رأس التكفير. ابن تيمية كان يرتقي المنبر في يوم الجمعة في دمشق ويتلو هذا الحديث. هذا يدل على ضحالة فكرة يدل على عدم دقة نظره. أيضا هناك رواية أخرى يصوروها أنه جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له أجب ربك فزعل موسى عليه السلام فلطم ملك الموت ففقأ عينه فرجع ملك الموت إلى الله مفقوء العين. هذه من رواياتهم الموضوعة والمكذوبة. إذا تبدون أكثر بعد راجعوا كتاب بحوث عقائدية مقارنة للشيخ الجليل باقر الشريف القرشي يصور لنا. إذن بينا الصفات الثبوتية الذاتية الصفات الثبوتية الإضافية الفعلية الصفات السلبية. بينا أن هناك ثلاث فرق فرقة المشبهة والمجسمة فرقة المعطلة وفرقة الحق الطائفة الحق وهي الإمامية أنها بحثت في الصفات بحدود الممكن والمستطاع. إن شاء الله في الدرس القادم نبحث في الفرق بين الصفات الثبوتية الذاتية وبين الصفات الثبوتية الإضافية الفعلية. وأيضا سنبحث في عينية الصفات أن الله صفاته عينه ذاته. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.